قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض وما بينهما من المشيء والمشيء بعد. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، إن شاء الله نبدأ في دروس التفسير من كتاب تفسير العشر الأخير. تفسير كتاب تفسير العشر الأخير هو لا يحتوي فقط على إيه؟ هذا السفر في معلومات قيمة للإنسان المسلم لابد أن يعلم، لكن ما سنتناوله نحن هو الجانب التفسير فقط في الكتاب. الباقي الإخوة تستفيد منه وتتعلم منه أمور طيبة جدا ينبغي للإنسان المسلم أن يعلم. طبعا بداية قبل أن نتكلم لابد أن نعلم أنه لابد لكل إنسان قبل أن يعمل العمل أن يتعلم، يعني الإنسان الذي يريد أن يفعل أي فعل يجب عليه لابد أن يتعلمه في البداية، وكذلك كل إنسان يريد أن يتعلم شيئا لابد أن ينتج أو ينتج ذلك العلم عملا. يعني الإنسان وقت هيبدأ يتعلم تفسير، هيبدأ يتعلم فقه، هيبدأ يتعلم قرآن، هيبدأ يتعلم عقيدة، لابد ان العمل العلم الذي تعلمه هذا يثمر عنده عملا، والا فيكون هذا العلم لا قيمه له. الانسان بيتعلم العلم ولا يزيده قربا من الله عز وجل، ولا ينتج عنه عمل يقربه الى الله عز وجل يعلم ان العمل ده فيه خلل. يبقى لابد الانسان قبل ما يتعامل مع العلم اللي يتعلم ان هو بيتعلمه يشوف هو هيقربه ايه لربنا. يعني هو الوقت مثلا هياخد تفسير، خد قبل كده عقيده، هياخد فقه، لابد ان هو يقف مع كل حاجه هو خدها يشوف قربته من ربنا عز وجل ايه. ايمانه زاد من الحاجه اللي بيتعلمها دي، زاد الحاجه دي بيتعلمها دي، ايمانه زاد ازاي؟ خلاص يبقى الانسان لا يدخل هذه المساله. مساله ان هو زياده الايمان بالعلم، يعني لابد الانسان يقف عليها وقوفا جادا. كل ايه يقف معاها يشوف الايه دي تقرب من ربنا عز وجل ايه، وده الغرض الاصلي من التفسير. مش الغرض من التفسير ان انا خلاص عرفت المعاني، ده يعني نقول ايه، ده مقصود مرحله. انا عايز اعرف المعاني ليه، انا عايز اعرف معاني القران او تفسير القران من هذا ده إيه؟ لان القران ربنا عز وجل امرني باني اتدبر، يعني ربنا عز وجل بيقول افلا يتدبرون القران. الإنسان لو لم يتدبر، لو لم يتعلم معاني القرآن لا يستطيع التدبر. التدبر ده شيء زيادة عن مسألة التفسير وعن زيادة عن زيادة عن مسألة معرفة المعاني. أنا عرفت المعنى، طيب أنا عرفت المعنى والناتج عنه إيه؟ لابد أن أتدبر الآية، أشوف المعاني اللي الإيمانية داخل الآية نفسها هتقربني من ربنا عز وجل. والمقصود الأعظم من نزول القرآن هو العمل. يعني ربنا عز وجل إنما أنزل القرآن ليعمل به. يعني الصحابة الإنسان يتعجب يعني من كثير من الصحابة تجده يقول إن هو يعني بيتعلم الآية واحدة بس من القرآن، ويفضل مثلا ممكن يكون في أسبوع بيعمل إيه، يتعلمها ويحفظها ويعرف معانيها ويعرف كيف يتعبد لله عز وجل بها ويطبقها على أرض الواقع، وبعد كده يتنقل للآية اللي بعدها. كثير منها ما بتعملش بالطريقة دي، هو ممكن يحفظ القرآن كله ولا يعمل شيء منه اطلاقا. تجد كثير من الاخوة او كثير من الناس حافظ القرآن وبيرتكب جميع المعاصي ولا يفعل منها طاعة شيء. يبقى نعرف في البداية ان المقصود الاعظم من التعلم هو زيادة الايمان والقرب من الله عز وجل والعمل بذلك العلم. طيب احنا دلوقتي نقول هنبدأ في التفسير. انا اقصد ايه بالتفسير؟ يعني لما نقول دلوقتي انا هشتغل او هتعلم تفسير، كلمة تفسير من كلمة يعني لغة أصلها مادة فسر، فسر يعني وضح، وضح يعني فسر يعني وضح. خلاص العلماء الأصوليين بيعرف التفسير بيقول له عدة تعريفات كثير. يقول إن التفسير بيان كلام الله المعجز المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إيه كلام الله المعجز المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده إيه؟ القرآن. يعني معناها بيان القرآن، ان انا اتعلم معاني القران. يبقى بيانه كلام الله المعجز. اي كلام الله المعجز؟ ربنا عز وجل انزل توراه، انزل انجيل، نتكلم عن التوراة والإنجيل التي لم تحرف المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. المقصود بيان كلام الله المعجز المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ويعني قلنا أهمية إن إحنا نعتني بذلك التفسير. إن شاء الله هنتناول من إيه من العشر الأخير. العشر الأخير نتناول آخر ثلاث أجزاء من كتاب زبدة التفسير. مين مؤلف كتاب زبدة التفسير؟ شيخ محمد ابن سليمان ابن عبد الله ابن محمد الأشقر. شيخ محمد الأشقر. محمد بن سليمان الأشقر. الشيخ محمد الأشقر ده ولد في فلسطين. ولد في فلسطين. سنة 1930 ومن شيوخه يعني هو أخذ التفسير وأصول الفقه على الشيخ محمد أمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان. وأخذ الفقه والعقيدة على الشيخ ابن باز. وأخذ الفرائض. الفرائض اللي هي إيه؟ المواريث. أخذها عن الشيخ عبد العزيز ابن رشيد. الكتب اللي الشيخ ألفها كتب كثيرة. أبرز الكتب اللي الشيخ ألفها كتاب التفسير اللي معانا ده وكتاب الواضح في أصول الفقه وكتاب المجلة في الفقه الحنبلي. الشيخ له كتب أخرى كثيرة. توفي سنة 1430 سنة 2009 الشيخ محمد ابن سليمان الأشقر. إن شاء الله هو الكتاب سهل جدا يعني هو كتاب ممكن الأخ يقرأه لوحده لكن إحنا هنفوت على على الكتاب أو على تلك الأجزاء وإيه الأشياء اللي محتاجة توضيح نوضحها لو في استدراكات على بعض الاختيارات ماشي لكن الكتاب نفسه كتاب سهل وإيه كتاب سهل ويسير. بداية هو الكتاب مقدم بسورة الفاتحة. الإنسان لما يقرأ بيقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تفسير بسيط وسريع لسورة الفاتحة قبل أن نبدأ في سورة المجادلة أو المجادلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ يعني إيه؟ ألتجئ وأحتمي. الإنسان لما يجي يقرأ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعيش المعنى مش الفكرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وخلاص لا أنا أقول أعوذ يعني ألتجئ وأحتمي إنما بحتمي بك يا رب من مين؟ من الشيطان الرجيم. الشيطان شطن أي بعد لأن الله عز وجل أخرجه وأبعده من رحمته من الشيطان الرجيم أي المرجوم. الرجيم من فعيل على وزن مفعول الشيطان الرجيم أي المرجوم. بسم الله الرحمن الرحيم يعني أتبرك بالبدء بسم الله عز وجل. في حالات كثيرة الإنسان بيبدأ بها بسم الله. بسم الله قبل الأكل وبسم الله قبل الشرب وبسم يبقى في تقدير. بسم الله آكل بسم الله أشرب يعني هنقول بسم الله وأنا في تقدير إن أنا بسم الله أشرب بسم الله آكل وأنا أقول بسم الله أبدأ أو ابتدائي للقراءة أو بسم الله أقرأ أو قراءتي بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة سميت فاتحة لأنها يفتتح بها الكتاب ولها أسماء أخرى كثيرة كما ذكر الشيخ هنا أم الكتاب والسبع المثاني وسورة الحمد وسورة الصلاة والواقية. يقول لقد ورد في فضلها أحاديث منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. قال بسم الله الرحمن الرحيم ليست البسملة آية في بداية جميع سور القرآن بل هي آية فاصلة بين كل سورتين ويستحب قراءتها إلا في سورة التوبة فيكره. مسألة احنا مش هندخل في تفاصيل لأن المسألة المفروض الايه التفسير يكون تفسير مرسل لكن في خلاف في البسملة هل هي آية من كل سورة أم هي آية من الفاتحة فقط هي ليست آية وهي فاصلة بين السور. هو الراجح أن البسملة آية في سورة الفاتحة فقط يعني يلزم الإنسان أن يقرأها في الفاتحة مهمة جدا ليه لأن الإنسان بيقرأها في كل صلاة الفاتحة ركن في الصلاة يعني الذي لا يقرأ الفاتحة في الصلاة صلاته باطلة. الإنسان يحرص على أنه يقرأ البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله علم لم يطلق على غيره تعالى وأصله الإله وكان قبل الحذف يقع على كل معبود بحق أو باطل ثم غلب على المعبود بحق يعني يقول إن اسم الله اسم مشتق أصله الإله خلاص وحذفت الهمزة الهمزة تاع الإله فمشينا الهمزة بقت إيه الله خلاص. المقصود بالإله أي المألوه والمألوه بمعنى المعبود المعبود ذلك لما أنا أقول لا إله إلا الله يعني بقول إيه لا معبودة بحق إلا الله هو هنا بيقول إن هو الأصل الإله ده معناها معبود فبتطلق على جميع المعبودات خلاص. ولكن غلب على المعبود بحق. يعني احنا بنقول اللي بيعبد فلان يبقى ده إلهه، اللي بيعبد كذا الحجر الفلاني يبقى الحجر ده إلهه يعني معبوده، لكن كلمة إله غلبت على مين؟ على المعبود بحق. مين المعبود بحق؟ هو الله عز وجل. ليه مش فاهم؟ يقول يسأل، يقول بسم الله الرحمن الرحيم الله. وبعض العلماء بيقول ان هي مشتقة من كلمة وله، وله بمعنى اشتاق وأحب وحن الفصيل، الفصيل ومن كلمة وله الفصيل إلى أم. الفصيل ده اللي هو إيه؟ اللي هو ولد الناقة، اللي هو ابن الجمل. وله يعني اشتاق إلى أمه. ولها بيبقى دي معنى كلمة الله، الذي تشتاق إليه النفوس، الذي تشتاق إليه النفوس، الذي تميل إليه القلوب. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اسمين من أسماء الله عز وجل اشتق من صفة الرحمة. طيب دلوقتي احنا قلنا ان اسم الله عز وجل لا يتسمى به احد الا الله عز وجل، يعني مفيش حد كده ابدا يجوز له ان يتسمى باسم الله عز وجل. وكذلك من خصائص اسم الله عز وجل الرحمن انه لا يتسمى به احد باسم الرحمن. لذلك لما تسمى مسيلمة الكذاب تسمى نفسه رحمن اليمامة ألصق في اسمه إلى يوم القيامة إيه؟ لقب الكذاب مسيلمة الكذاب، إيه؟ لأنه تجرأ وسمى نفسه برحمن. يبقى اسم اسم الله واسم الرحمن بيتميزوا عن جميع الأسماء إن هما لا يجوز لأحد أن يعني يتسمى بذلك الاسم. والأسماء الأخرى كذلك إذا أطلق عليها الألف واللام، لكن من غير ألف لم يجوز. يعني الرحيم مثلا ربنا عز وجل أطلق قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وصفة تطلق على إيه؟ على البشر، لكن اسمين دول بيختصوا بالمسألة دي. طيب إحنا بنقول الرحمن والرحيم الاثنين بيطلقوا على إيه؟ على صفة الرحمة. إيه الفرق بينهم؟ الرحمن أوسع من الرحيم. الرحيم غالبا بتبقى صفة الرحمة الخاصة بالمؤمنين فقط، دايما تلاقيها متعلقة بالمؤمنين. لكن الرحمن ربنا عز وجل رحمن بجميع البشر، ربنا عز وجل يرحم الكافر فيرزقه ويطعمه وينجيه من الكرائب من الكرب والشدائد الى اخره. يبقى كلمه يبقى اسم الله عز وجل الرحمن اوسع كثير من اسم الله الرحيم. يبقى في فرقين دلوقتي. فرق اول اسم الرحمن لا يتسمى به احد الا الله عز وجل. ثاني حاجه ان اسم الرحمن بيشمل ويعم اكثر من اسم ايه؟ من اسم الرحيم. اقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. الحمد هو الثناء، يعني لما الإنسان يثني على فلان كده هو بيحمده. ولكن في فرق بينه، بعض الفروق بينه وبين ألفاظ تانية فيها ثناء برضه. يعني عندنا لفظ الشكر مثلا ولفظ المدح كل دي فيها ثناء، ولكن الفرق بين الحمد الإنسان يحمد فلان وإن هو يشكره عدة فروق. الفرق الأولاني مسألة الحمد دي، الإنسان بيحمد دائما بلسانه فقط، يعني الحمد بيبقى باللسان، لكن الشكر ده ممكن يبقى بالقلب وممكن يكون باللسان ممكن يبقى بالجوارح. الإنسان يشكر باللسان ازاي؟ يقول الشكر لله، أو تشكر حتى الناس، بتقول لفلان شكرا، بتقوله بلسانك، تشكر بقلبك إنك أنت الأعمال القلبية بقى تحب الله عز وجل وتتقرب الله عز وجل بأعمال القلوب خوف ورجاء، ده كل شكر الله عز وجل. طيب عندنا شكر بعد كده بالجوارح. ربنا عز وجل قال إيه؟ اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. في فرق بين الحمد والشكر، الحمد بيكون باللسان لكن الشكر بيكون إيه؟ بالقلب والإنسان والجوارح. يبقى هو الشكر من الناحية دي أعم. طيب بالنسبة بقى من ناحية تانية، الحمد ده بتحمد على ايه؟ يعني انا لما اجي احمد ربنا بحمده على ايه؟ بحمده على العلماء بيقولوا عن المحاسن والاحسان. يعني ايه الكلام المثالي ده؟ يعني انا بحمد ربنا عز وجل على انه رزقني وعلى انه هو يعطيني وعلى انه هو بيمن عليا بعطيات كثير. دي حمد على ايه؟ ربنا عز وجل على فعله سبحانه وتعالى، على الاحسان. زائد ان انا بحمد ربنا عز وجل ان هو الاله الواحد، ان هو لا اله الا الله، بحمده ان هو واحد، بحمده ان هو عزيز، بحمده ان هو كريم، بحمده على صفات ربنا عز وجل صفات الكمال فيه. يبقى الحمد بيبقى فيه درجه اعلى من الشكر. الشكر لا، انا بشكر فلان على او بشكر الله عز وجل على ما اعطاني. فلان يعطيني شيء فبشكره عليه مش بحمده. انا لما بحمده اقول للاخ ده مثلا خلقه طيب، والأخ ده يعني إنسان خدوم وبيخدم الناس، يبقى كده دي صفة فيه ما مش متعلقة بي أنا. يبقى دي أول حاجة بحمده على إيه؟ على المحاسن، يعني الصفات الحسنة اللي فيه. ثاني حاجة الإحسان. في فروق تانية بين مثلا الحمد والمدح. المدح مثلا ممكن أمدح إنسان أنا بكرمه، يعني الشعراء دايما كانوا يخشوا على الأمراء ويقعدوا يمدحوا فيهم عشان إيه؟ عشان ياخدوا فلوس أو ياخدوا عطيات، ممكن يكون بيكرهوا، واخد بالك؟ لكن الحمد لا يكون إلا لحب. ليه احنا بنفصل المسألة دي؟ يعني ما يعنيناش مسألة التفريق قوي قد ما عشان نعيش معنى الحمد. أنا لما أجي أقول الحمد لله، الحمد ده بحب، والحمد ده على محاسن الله عز وجل وعلى صفات الله عز وجل، والحمد ده على عطايا الله عز وجل. أنا أعيش المعنى ده وأنا بقول الحمد لله، ساعتها يبقى لما أقول الحمد لله يبقى بيأثر في قلبي، بيزيد إيماني. الحمد لله ربي العالمين، رب العالمين، رب العالمين يعني مربي جميع الناس. بيقول الحمد بعد ما فرق بين الحمد والشكر، بيقول الرب اسم من أسماء الله تعالى ولا يقال في غيره إلا مضافا. يعني بقول الرب المقصود به مين؟ الله عز وجل. لكن لما أقول رب البيت يعني صاحب البيت، خلاص. بيقول هذا الرجل رب المنزل، والرب يعني خلاص انتهى الجملة. بيقول بعد كده بيقول الرب المالك والرب السيد والرب المصلح والمدبر والرب المعبود. يعني كل هذه معاني للرب. الرب معناه السيد، الله عز وجل رب الناس، يعني الله عز وجل السيد على جميع الناس. الرب المالك يملك كل الناس. لذلك لما تيجي تدرس في العقيدة مثلا تقول توحيد الربوبية مثلا، ايه المعاني اللي هتستشعرها في توحيد الربوبية؟ هي المعاني دي، المعاني الصفات التي ينفرد بها الله عز وجل. ينفرد الله عز وجل بصفة الخلق والرزق والتدبير، ينفرد الله سبحانه وتعالى بصفة الملك والملك التام، ينفرد الله سبحانه وتعالى بمثلا صفة الأمر والنهي والسيادة. كل هذه يعني صفات لله عز وجل. الإنسان لو تدبرها بيعظم شأن الله عز وجل في قلبه، ويقدر الإنسان الله عز وجل حق قدره. قال رب السيد ورب المصلح والمدبر والرب المعبود. والعالمون جمع العالم، وهو كل موجود سوى الله تعالى. يعني الله عز وجل بالحمد لله رب العالمين، يبقى رب العالمين المقصود بالعالمين دي ايه؟ كل ما سوى الله عز وجل فهو عالم، خلاص. كل ما سوى الله عز وجل فالله ربه سبحانه وتعالى. قال العالمون جمع العالم، هو كل موجود سوى الله تعالى. والعالم عبارة عن من يعقل، وهو أربع أمم: الإنس والجن والملائكة والشياطين. الله عز وجل رب كل شيء، الأشياء التي تعقل أو التي لا تعقل، لكن المكلف بعبادة الله عز وجل هم العقلاء. قال الرحمن الرحيم، بيقول ولما كان في اتصافه سبحانه وتعالى برب العالمين ترهيب، قرنه بالرحمن الرحيم لما تضمن من الترهيب، يجمع في صفاته بين الرهبة منه والرغبة إليه، فيكون أعون على طاعته. يعني الله عز وجل بعد أن يعني ذكر اسمه الرب، ذكر اسم الرحمن الرحيم، يعلم الإنسان أن الله عز وجل كما أنه شديد العقاب فأن الله عز وجل غفور رحيم. يعيش الإنسان بين الرجاء في رحمة الله تعالى وفي أن يتقبل الله عز وجل منه طاعته، وبين الخوف منه سبحانه وتعالى. قال مالك يوم الدين، مالك يوم الدين بفعله وذاته جل جلاله. يوم الدين يوم الجزاء من الرب سبحانه وتعالى. الدين معناه إيه؟ معناه الجزاء. كلمة الدين معناها الجزاء. مالك يوم الدين، في فرق بين مالك وملك، والاثنين قراءات. يعني في بعض الفقهاء بيقرأ مالك يوم الدين، في قراءات تانية ملك يوم الدين. المالك المقصود به الذي يملك ذوات الأشياء. يعني أنا ممكن أقول القلم ده أنا أملكه، صح؟ يبقى ده أنا كده مالك القلم ده. لكن هم مش بالضرورة إن أنا لما املك حاجه ان انا املك امر ونهي الناس. يعني انا املك القلم ده، ممكن يكون عندي عربيه، ممكن يكون عندي بيت، لكن انا امر ان انا امرك وانهاك ويبقى ليا الطاعه عليك، لا. يبقى ده كلمه مالك. كلمه ملك بقى له الامر والنهي على الناس، يعني هو ملك على الناس، رئيس على الناس، يامر فلان ان يفعل كذا فيفعل، وينهاه ان يفعل كذا فينتهي، لكن لا يملك ذوات الناس. يعني هو ممكن يكون ملك او رئيس بس ما يملكش العربيه بتاعته، ما يملكنيش انا شخصيا، خلاص. يبقى ده الملك. الله عز وجل مالك وملك. يعني إيه؟ الله عز وجل يملك ذوات الأشياء، يعني يملكك أنت وما تملك، وأنت شخصيا يملكك ويملك عينك، فيأمرك أن تفعل بها ما يشاء مش ما تشاء، يعني يقول لك انظر إلى كذا ولا تنظر إلى كذا، يعني كذا محرم لا تنظر إليه وكذا غير محرم، أو كذا يستحب أن تنظر فيه كالمصحف مثلا. إيه اسمع، يملك أذنك فيأمرك أنت أن إيه أن تسمع ما يشاء، وينهاك عن سماع ما يشاء سبحانه وتعالى. فدي ده المعنى الأول، معنى مالك، معنى الملك. المعنى الآخر الملك، الملك يعني له الأمر والنهي، يأمرك وينهاك بما يريد سبحانه وتعالى. يبقى الله جل في يعني تجتمع فيه صفته اللي هو صفة الملك، يملك ذوات الناس وما يملكون، والملك له أن يأمرك وينهاك، وله أن يأمر عنها جميع الناس. خلاص، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نخصك بالعبادة، في تقديم وتأخير للحصر والقصر، يعني يا ربي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. ويعني الآية رائعة، إن الإنسان عندما يكون ربنا جل أنا لا أعبد إلا إياك يا رب، ويعيش معنى العبودية لله عز وجل والذل مع حب لله عز وجل، وبعد كده يقول يا رب وأنا لا أستطيع أن أقوم بتلك العبادة إلا بإعانتك أنت يا رب، يعني إياك نعبد وإياك نستعين، أنا أستعين بك على تلك العبادة. يعني التجرد تام الإنسان من حوله وقوتنا، أنا لا أعبد الله عز وجل إلا بتوفيق من الله عز وجل، هذا ليس فضل مني، ده الله عز وجل يتفضل علي ابتداء هو يعينني على طاعته، ثم يتفضل علي انتهاء أنه يتقبلها مني. إياك نعبد وإياك نستعين، أستعين بك على تلك العبادة. اهدنا الصراط الصراط المستقيم، يعني الدعاء الفاس ده نسميه دعاء ثناء، يعني بثنى الله عز وجل بصفاته ومحاسنه سبحانه وتعالى. من أول بقى اهدنا الصراط المستقيم أبدأ دعاء عبادة، أن أنا أبدأ أطلب من ربنا عز وجل يا رب افعل لي كذا افعل لي كذا. فسورة الفاتحة الجزء الأخير منها بقى هبدأ ربنا عز وجل يوجه الإنسان، هو يدعو لنفسه بالهداية، اهدنا الصراط المستقيم. طبعا هو ذكر أنواع الهداية، هداية توفيق وهداية دلالة. هداية الدلالة هذه لكل أحد، للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، يعني أن أنا أجد إنسان مثلا على معصية فأدعوه إلى الله عز وجل، دي اسمها هداية، فأدله على الطريق الصحيح. لكن هذه هداية دلالة، أنا بقول له ده الطريق الصح ده الطريق الغلط. أما هداية التوفيق فهي ليست إلا لله عز وجل، إن بقى الإنسان ده يستجيب للنا بأمره بنهبي أو لهداية الدلالة هذه، يعني هذا أمر بيد الله عز وجل وحده، وليس بيد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا عز وجل قال إنك لا تهدي من أحببت، مقصود بالهداية هنا إيه؟ هداية التوفيق. فحين ربنا عز وجل في آية تانية قال وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، دي هداية إيه؟ هداية الدلالة. خلاص؟ ويقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صراط المستقيم الصراط المستقيم يعني الطريق الذي لا اعوجاج فيه. العلماء بيقولوا ان الصراط المستقيم، بعض العلماء يقول القران، بعض العلماء يقول هو الاسلام، وده كله متضمن في معنى الصراط المستقيم، يعني ما فيش تضاد بين اقوال العلماء في المساله دي. الصراط المستقيم ده يشمل القران، يشمل الاسلام، يشمل جميع الاشياء التي تدل الانسان على طريق الجنه والالتزام باحكام الاسلام. صراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. قال هم المذكورون في قوله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. اللي فعله هذا الشيخ في الآية دي اسمه تفسير القرآن بالقرآن، وده من أعلى درجات التفسير، يعني الإنسان أصح وأقرب تفسيرات للصواب هو تفسير القرآن بالقرآن. ليه؟ ده كلام ربنا عز وجل الذي قاله، وهو الذي يبين مراده ويبين مراده فيه. فهو ده يعني في أصول التفسير العلماء بيعدون ده أعلى مراتب التفسير. فهو قال ربنا عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم، من الذين أنعمت عليهم؟ في الآية الأخرى ربنا عز وجل قال من يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقين. ده المقصود بالذين أنعمت عليهم. قال غير المغضوب عليهم، قال هم اليهود، والضالين هم النصارى، وهذا بإجماع العلماء من المغضوب عليه المقصود به الضالين، والضالين الغير المغضوب عليه المقصود عليهم اليهود، والضالين المقصود بهم النصارى. ده بإجماع العلماء، ما فيش مانع ان يخش بيهم حملات ثانيه. يعني ممكن اي احد اتصف بصفه اليهود انه علم الحق فحاد عنه فهو من المغضوب عليه، واي احد اتصف بصفه النصارى انهم لا يهتمون بالعلم فلا يفقهون شيئا فيضلون عن سبيل الله عز وجل فهو كذلك من الضالين. ممكن يكون النصارى من المغضوب عليهم واليهود من الضالين، مفيش اشكاليه، لكن النص الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم ان المقصود بالمغضوب عليهم هم اليهود، والمقصود بالضالين النصارى، ويدخل فيه من اتصف بصفتهم. قال سورة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعد كده بيقول سورة المجادلة أو سورة المجادلة. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. يعني هذه القصة أو هذه السورة لها سبب نزول، وأسباب سبب النزول من الأشياء التي تعين على تفسير القرآن. يعني الإنسان الذي يريد أن يفسر القرآن أو أن يتضلع في تفسير القرآن لابد أن يكون عالما بإيه؟ بأسباب النزول، كما أنه يكون لابد أن يكون عالما باللغة ويكون عالما بأصول إلى آخر ذلك. لكن أسباب النزول دي مسألة مهمة في تفسير القرآن، فالآيات التي لها سبب نزول لابد أن يتعلمها الإنسان. فروى الإمام أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. يبقى هذه المرأة والشيخ يذكرها في الكلام اسمها خولة بنت ثعلبة أو خويلة، يعني بعض ذات صغير خولة. لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل فقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قد سمع الله مذكور في الكتاب قول بنت ثعلبة، قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، أي تراجعك الكلام في شأنه، تراجع أي تراجع النبي صلى الله عليه وسلم الكلام في شأنه. لأن في روايات أخرى هي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اتق الله في ابن عمك، وقالت يا رسول الله، وذكرت الكلام الذي سنقرأه الآن. فأخذت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما كانت مجادلتها بحق استحقت أن يعني يذكرها الله عز وجل، لأن الجدال إما يكون جدال بباطل أو جدال بحق، فهي صاحبة حق، فيعني زوجها كبر وساء خلقه وأصبح يعاملها معاملة سيئة، فهي جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سنجد الآن. قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، أي تراجعك الكلام في شأنه وتشتكي إلى الله. قال عن عائشة قالت تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. قالت فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وهو أوس بن الصامت أحد الأنصار، زوج خالة بن ثعلبة الذي ظاهر منها هو مين؟ هو أوس بن الصامت. أوس بن الصامت هو أخو عبادة بن الصامت الصحابي أيضا. الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، الله عز وجل يسمع جميع الأشياء. الله عز وجل يسمع لبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، لا يشغله صوت عن صوت. الله عز وجل يعني في الحديث القدسي يخبر سبحانه وتعالى أنه لو اجتمع جميع من على الأرض في صعيد واحد ثم سأل كل واحد منهم مسألته فيعطيه الله عز وجل، الجميع يسأل الله عز وجل في نفس الوقت بلغات مختلفة، الله عز وجل يسمع جميع الأصوات في نفس الوقت لا يشغله سمع عن سمع. فسمع الله عز وجل صفة من صفات الله عز وجل، هو الله عز وجل سميع يسمع بالصفة التي تليق به سبحانه وتعالى. طيب ربنا عز وجل بيسمع جميع الناس، اشمعنى ربنا عز وجل في هذه المرأة بالذات قال قد سمع؟ المقصود بالسماع هنا أي قبل الله عز وجل قولها، يعني هو سمع حقيقتها ولكن استجاب له، كما نقول إيه سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله عز وجل لمن حمده. يبقى هنا المقصود أنه قبل قوله قولها وأجابه. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. الله يسمع تحاوركما أي ما تتراجعان به من الكلام. قال إن الله سميع بصير، إن الله سميع بصير. تلك من أسماء الله عز وجل التي نثبتها لله عز وجل. وباب أسماء الصفات باب عظيم جدا في أعمال القلوب، في تقربة الإنسان من ربه سبحانه وتعالى. يعني إن الله سميع، الإنسان يستشعر كمال سمع الله عز وجل وكمال بصر الله عز وجل. ويعني ختم الآية بذلك مناسب لبداية الآية، يعني جميع الآيات في القرآن يكون هناك مناسبة لنهايتها لابتدائها. يعني ربنا جل ذكر قال قد سمع الله قولا التي تجادلكم، في نهاية الآية قال إيه إن الله سميع إن الله سميع بصير. يبقى أنا لما أحب أعيش مع الأسماء دي وأشهد أسماء ربنا جل وصفاتها وأعيش معها معيشة تزيد من إيماني. أول حاجة أنا سميع بصير بصيغة مبالغة، صيغة مبالغة تدل على كمال سمع الله عز وجل وكمال بصر الله عز وجل بما يليق به سبحانه وتعالى وبما لا يشبه البشر. الله عز وجل سميع يعني بالكيفية التي يشاء سبحانه وتعالى. فالإنسان لما يعيش مع ذا يعظم الله عز وجل في قلبه. الله عز وجل يسمع كل شيء ويبصر كل شيء، ومن تمام سمعه سبحانه وتعالى أنه سيزيل بلواها، يشير أنه سيزيل بلوى تلك المرأة. إن الله سميع بصير، الإنسان لما يعيش مع كلمة اسم الله عز وجل السميع أو البصير يبقى استحالة الإنسان ده لو عايش مع الاسم ده خصوصا في كل الأوقات استحالة يقع في ذنب. ليه؟ لأنه لما يجي يسمع من الحرام أو لما يجي يتكلم بشيء حرام يعلم أن الله عز وجل يسمعه، فيراقب الله عز وجل بصفة سمع الله عز وجل، يقف أمام المعصية وهيقول الكلمة التي توجب غضب الله عز وجل عليه، فيتذكر أن الله عز وجل سميع فينتهي عن تلك الكلمة، ويأتي ليفعل الذنب فيتذكر الله عز وجل يبصره فيرتدع عن ذلك الذنب. لذلك الله عز وجل لما يقول الله سميع بصير دي آية الاسم في تخويف، الحقيقة تخويف الإنسان من ارتكاب الذنب، وكذلك تحثه على الطاعة. ليه؟ لأنه هو لما يجي يتكلم ويعلم أن الله عز وجل يسمعه وهو يتكلم بذلك الكلام من مرضات الله عز وجل تجده يخلص في ذلك الكلام، وتجده يعني يجتهد في الزيادة من الطاعات. وكذلك البصر، ربنا عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يراك حين تقوم، تثمر في قلب النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أو في قلب كل واحد يقوم لله عز وجل كده، هو بالليل يصلي لله عز وجل ثم يتذكر أن الله عز وجل يبصره، أن الله عز وجل ينظر إليه. ده يعني مدعاة للإنسان أن هو يخلص في ذلك الأمر ويجتهد فيه ويكثر منه ويجود تلك العبادة. إن الله سميع بصير. قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. أي الظهار يعني قصة ذلك الرجل أنه ظاهر من زوجته، يعني ظاهر من زوجته. لفظ الظهار كان عند العرب منتشرا قبل الإسلام، أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، يعني يحرمها على نفسه كحرمة أمه عليه، أنت علي كظهر أمي. وكانوا يعدون ذلك طلاقا، يعني يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي تصبح طالقا منه وتنفصل عنه. فحرم الله عز وجل ذلك على المؤمنين أن يقول تلك المقولة، ويعني يقابلها أن الإنسان يحرم يقول أنت حرام علي أو أنت علي كرأس أمي كبطن أمي، يعني مش الاختصاص بالظهر، أي لفظة تقوم مقام ذلك القول. فهذا الرجل ظاهر من زوجته ثم خرج ساعة وجاء تقول فجاء يريد أن يواثبني، يعني جاء يريد أن يجامعها، وقالت لا حتى أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك. طبعا الظهار محرم في الإسلام، أن يقول إنسان لامرأة أنت علي حرام، أنت علي تظهر أمي حرام. فربنا الغل يستنكر أشد الاستنكار على من يفعل ذلك، يقول الذين يظاهرون منكم من نسائهم، يقول معنى الظهار أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، ولا خلاف في كون هذا ظهارا. يقول الله عز وجل ما هن أمهاتهم، ما هن أمهاتهم، يعني ما نساؤهم بأمهاتهم، فهذا كذب منهم. يعني هو شبه، يعني قال أنت كأمي في الحرمة، والله جل يقول ليست زوجتك كأمك، يقول ما هن أمهاتهم، وفي هذا توبيخ للمظاهرين وتبكيت لهم. يعني الله جل يوبخهم بذلك القول، ده دليل على الحرمة. يقول ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، يعني هؤلاء هن أمهاتهم على الحقيقة التي ولدنهم، وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، أي وإن المظاهرين لا يقولون بقولهم هذا منكرا من القول، أي فظيعا ينكره الشرع، وهو تشبيه زوجته التي يطأها بأمه، وفي هذا أشد الإهانة لأمه. يبقى هذا أمر عظيم. قال الله جل إنهم يقولون منكرا من القول وزورا، زور يعني كذب، وإن الله لعفو غفور، يعني مع ذلك التهديد الذي هدد الله عز وجل به هؤلاء، إلا أنه أخبرهم كعادة الله عز وجل في القرآن أنه كذلك يعفو ويغفر لهم. يعني الذي فعل ذلك في الجاهلية أو فعله قبل نزول تلك الآية في الإسلام ثم تاب إلى الله عز وجل ورجع إليه، فإن الله عز وجل يعفو عنه، وإن الله عز وجل يغفر له، إذ جعل الكفارة عليهم مخلصة لهم عن هذا المنكر. يعني الكفارات تجب الذنوب عن أصحابها، فيعني الإنسان الذي يفعل ذنب ثم يعني تطبق عليه الكفارة أو يكفر عن ذلك الذنب سواء كان كفارة أو حد، فإن ذلك الذنب يجوز، فهذا رحمة من الله عز وجل بعباده. قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، يعني الذي يفعل ذلك الفعل ويقول ذلك القول ثم يعودون لما قالوا. العلماء في تفسير تلك اللفظة لهم عدة أقوال، ثم يعودون لما قالوا أظهرها ما ذكره الشيخ في الكتاب، قال يعودون لما كانوا عليه من إرادة الجماع، يعني بعد قال لها أنت عليك ظاهر أمي، يعني يريد أنها حرام عليه، ثم يعود في كلامه مرة أخرى ويريد أن يجامعها، ويريد أن يعني يصيب منها ما يصيب الرجل من امرأته. الذي يفعل ذلك يجب عليه تلك الكفارة. بعض العلماء قال إن هو ثم يعودون المقال، يعني كرر الظهار مرة أخرى عنها مرتين، ولكن هذا الكلام ليس بصحيح لقول الله عز وجل بعد ذلك تحرير رقبة من قبل أن يتماس. وربنا عز وجل اعتبر مسألة التماس، والتماس كما عليه أكثر علماء أنه هو الجماع، يعني أنه لابد أن يكفر تلك الكفارة قبل التماس، يعني قبل الجماع. قال يبقى المقصود من يعودون لما قالوا، يعني يعودون لنية الجماع، عايز تاني ان هو يجامع، او يعود للجماع نفسه، او هو جامع حقيقة، يعني بعد ما قال او ظاهر من زوجته ثم جامعها، هذا يجب عليه تلك الكفارة. قال فتحرير رقبة، اي فعليهم تحرير رقبة، اي امة او عبد مملوك من اجل ما قال. تحرير رقبة، بعض العلماء بيقيد الرقبة دي ان هي رقبة مؤمنة، لان ربنا عز وجل في ايات اخر قيد الرقبة من هي رقبة مؤمنة، فيقول ده مطلق ربنا عز وجل في تحرير الرقبة، يعني أي رقبة. وفي آيات أخرى ربنا عز وجل قيدها بالإيمان، هي لابد أن تكون مؤمنة، فبعض العلماء يحملها أن لابد الرقبة دي تكون مؤمنة. بعض العلماء بيقول لا، ده الأمر واسع، يحرر أي رقبة سواء كانت الرقبة هذه مؤمنة أو كافرة. تحرير الرقبة يعني ينطق عبد، يعني يأتي إلى عبد مملوك فيشتريه ثم يعتقه لله عز وجل، فيقول فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، يعني قبل أن يجامع امرأته لابد أن يفعل ذلك، يعني لا يجوز له أن يقرب زوجته بالجماع إلا بعد تحرير الرقبة. فبعض العلماء يقول ان هو يجوز له ان هو يفعل ما دون الجماع، يعني اللي هي مقدمات الجماع، وبعض العلماء بيمنع ذلك. خلاص، بيقول في تحرير رقبة من قبل ان يتماس، يقول المراد بالتماس الجماع، فلا يجوز للمظاهر الوطء حتى يكفر. وده الظاهر من آية، المقصود بتفسير العلماء للتماس ان هو الجماع ان هو لا يجامعها، وعلى القول بعض العلماء ان هو يجوز له ما دون ذلك. يقول ذلكم توعظون به، يعني ذلك الحكم الذي ذكره الله عز وجل وتلك الكفارة لكي ترتدعوا به، توعظون به يعني ترتدعوا وتزجروا به من ارتكاب الظهار. قال ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. الله بما تعملون خبير أيضا هذا يحمل تهديد الإنسان، الله عز وجل خبير بما يفعل، فإنه يرتدع عن ذلك الفعل ويجتنب ذلك الفعل. يبقى اسم الله عز وجل الخبير كاسم الله عز وجل السميع وكاسمه البصير وكاسمه العليم، هذا يجعل الإنسان يراقب الله عز وجل في أفعاله، لما يعلم أن الله عز وجل خبير بما يفعل، والله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يبقى هو يعني هيحرج أن هو يرتكب السوء في حق الله عز وجل، أو أن يفعل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم آيات الظهار في مرسل بإذن الله، يقول فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، أي من لم يجد الرقبة، إما أنه لم يجدها أصلا كما هو الحال في زماننا، أو أنه لم يجد ثمنها، يعني ليس معه مال كافي لكي يشتري رقبة فيرتقها، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. يقول أي فمن لم يجد الرقبة في ملكه ولا تمكن من قيمتها أو لم يجد رقبة يشتريها فعليه صيام شهرين متتابعين متواليين لا يفطر فيهما، فإن أفطر استأنف إن كان الإفطار لغير عذر، فلو جامعها ليلا أو نهارا عمدا استأنف، يعني الصيام الذي هو الكفارة إن لم يجد الرقبة لابد أن يصوم شهرين متتابعين، يعني شهرين هجريين وبعض يصوم الشهرين متتابعين من أولهم لآخرهم. طب لو جيت في يوم من الأيام على اليوم مثلا 58 وأكثر، لو هما مثلا 59 أو 60 على 58 يبدأ من أول، خلاص هذا يعني لعظم ذلك الذنب، يدل على شيء يدل على عظم ذلك الذنب. هذا يعني لابد أن يكون شهران، أن يكون الشهران متتابعين، أن يكون شهران متتابعين، فإن لم يكون متتابعين استأنف من جديد، يعني خلاص جي عند اليوم 53 وهم جاي أفطر يوم، أو جامع زوجته، الجماع في تلك الأيام بالليل والنهار ممنوع، طب هو جي على يوم 53 وفعل ذلك يبدأ يستأنف من جديد من قبل. خلاص بيقول فإن أفطر استأنف إن كان الإفطار لغير عذر، طبعا لو في إفطار بعذر في تلك الأيام يفطره، يعني يجي مثلا يوم العيد مثلا في مثلا يجي عيد الأضحى مثلا في النص يعمل إيه؟ هيفطر لأنه يجب عليه في ذلك اليوم أن يفطر ثم يكمل بعد ذلك. طب في مرض شديد لا يستطيع معه الصيام، أو سافر فيه مشقة عليه فلا يستطيع معه الصيام، هيفطر في ذلك اليوم ولا يستأنف، يعني يكمل الصيام. قال فمن لم يستطع دايما، فمن لم يجد بتيجي مع الأشياء المادية، زي من لم يجد ولم يجد مالا ولم يجدها في الحقيقة، لكن من لم يستطع في الأشياء المأمور بها الإنسان هو الوقت مأمور بالصيام، يبقى المناسب للقول إن هو يقول من لم يجد ولا من لم يستطع، من لم يستطع يعني من لم يستطع الصيام، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينة. إطعام 60 مسكين بعض العلماء قال لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرد أو نحوه، يعني نفس صيغة صدقة الفطر اللي هي زكاة الفطر، اللي يخرج نصف صاع من بر أو تمر أو أرز اللي هو غالب قوت البلد. أو بعض الآخر قال له كما قال الشيخ له أن يطعمهم طعاما جاهزا حتى يشبعوا، يعني ممكن يجيب لهم حاجة جاهزة، يعني يجيب لهم مثلا طبق كشري مثلا، يجيب لهم مثلا رز وربع فرخة، أي شيء من الأشياء أكل جاهز يعني. يقول أو يدفع إليهم ما يشبعهم، يبقى الإنسان المهم إن هو يطعم 60 مسكين دي. قال ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. قال حكمنا بذلك لتصدقوا أن الله أمر به وشرعه وتقفوا عند حدود الشرع ولا تتعدوها ولا تعودوا إلى الظهار الذي هو منكر من القول وزورا. لتؤمنوا بالله يعني تصدقوا بالله ورسوله أو تلتزموا بالحكم. يعني إيه؟ لا ذلك لتلتزموا بالحكم. طب الالتزام بالحكم ده من الإيمان ولا مش من الإيمان؟ هو يلتزم بذلك الحكم حتى لو كان كفارة على ذنب فعله، ذلك من الإيمان. يلتزم الحكم فيعمل به فيكون ذلك من الإيمان ويزيد من إيمانه. قال ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك أي تلك الأحكام المذكورة حدود الله فلا تجاوزوا حدوده التي حدها لكم. يعني الله عز وجل حد حدودا لا ينبغي للإنسان أن يتعداها، فإن تعدى تلك الحدود استحق عقاب الله عز وجل. قال وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. الكافرين الذين لا يقفون عند حدود الله عذاب أليم أي مؤلم، وهو عذاب جهنم. كلمة أليم بمعنى مؤلم. هنكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.